أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني من المحطة الثانية، حيث انعقدت المحطة الأولى للحديث عن وسائل الإحراز الوجداني للسنة المطهرة، وذكرت وسائل أربعة أو خمسة. المحطة الثانية كانت لوسائل الإحراز التعبدي. الموقف الأول كان لثبوت السنة بخبر الواحد. الموقف الثاني المزمع البحث عنه
خبر الواحد.
ثبوت السنة بخبر الواحد، يعني هل يصلح خبر الواحد لإثبات السنة أم لا؟ الموقف الثاني ثبوت السنة بالإجماع المنقوش، وقد اعتاد الأصوليون على التعرض لهذا البحث قبل مبحثه خبر الواحد، مع أن تفرعه في البحث عليه لا يكاد يخفى. ذلك أن عمدة الدليل عليه على مشرب الإمامية في مبحث الإجماع هو دعوى شمول أدلة حجية خبر الواحد له، فلا معنى للبحث عنه قبله، يعني للبحث عن الإجماع المنقول قبل البحث عن خبر الواحد. وقد نبه على هذه الحقيقة مع وضوحها غير واحد من المحققين، منهم السيد الخوئي رضوان الله عليه. ومن لم ينبه صرح بارتباط البحث على مستوى الدليل بما نختاره في مبحث حجية خبر الواحد. من هنا كان حقه التأخير عن بحث حجية خبر الواحد حتى لا يلزم التكرار أو الإحالة على مجهول. ولا بأس قبل الدخول إلى البحث من تقديم بعض الأمور الأساسية التي ترتبط ببحثنا. المقدمة الأولى، قد اتضح في وسائل الإحراز الوجداني للسنة المطهرة أن الإجماع ليس سوى وسيلة لإثبات السنة، وأنه لا يوجد دليل مستقل في عرض الكتاب والسنة والعقل اسمه الإجماع، وإن اشتهر ذلك في الكلمات وعلى الألسنة. ذلك أن دعوى كون الإجماع دليلا مستقلا أصليا على الحكم الشرعي في عرض الكتاب والسنة لا يتمشى مع أصول الإمامية، وإن تمشى مع مشرب القول حيث استدلوا عليه، أو عمدة ما استدلوا به عليه لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ. قد تقدم الإشارة إلى ذلك عندما تحدثنا عن الإجماع المحصل، واتضح أن اجتماع وتراكم الفتاوى من قبل الفقهاء إلى درجة يعبر عنها بالإجماع ليس سوى أمارة على السنة المطهرة لا غير. قد ترقى هذه الأمارة إلى درجة الكشف اليقيني من تراكم الفتاوى بمستوى من المستويات على اختلاف المشارف، اجتماع العلماء في عصر من العصور أو اشتمال فتاواهم على فتوى مجهول النسب أو إلى ما هنالك من مشارب ذكرت في محله من اللطف والدخول والتشرف والتلازم العادي أو الاتفاق أو العقل في وجوه كشف الحكم الشرعي ورأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه باجتماع الفتاوى أو من خلال اجتماع الفتاوى. أيا كان، فإن من الواضح على مشرب الإمامية أن الإجماع يلعب دور الكشف عن الحكم الشرعي المستكشف بواسطة السنة المطهرة. هذا هو التعبير الدقيق عن دليلية الإجماع. فالبحث عن الإجماع هو بحث عن ثبوت السنة وقول المعصوم أو فعله أو تقريره بالإجماع. وحينئذ فمعنى البحث عن حجية الإجماع المنقول تعبداً، لأن الإجماع المنقول ليس كاشفاً يقينياً عن السنة أو عن الحكم الشرعي الثابت بالسنة، فمعنى البحث عن حجية الإجماع المنقول أنه بحث عن وجود دليل يدل على ثبوت الحكم الشرعي المستكشف من السنة بالإجماع المنقول لخبر الواحد. هذا خلاصة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أننا لم نجد في الآيات ولا في الروايات دليلا خاصا يدل على حجية شيء باسم الإجماع المنقول على الإطلاق. وأنه على تقدير القول بحجيته مطلقا أو في الجملة في بعض الحالات، فإنه ينحصر الدليل عليه بدليل حجية خبر الواحد وشموله للمقام. وهذا ما أطبقت عليه كلمات المحققين، فلم أجد بقدر التتبع من زعم وجود دليل خاص في عرض بقية الأدلة على الإجماع المنقول مثبتا لحجيته بالخصوص. ومن هنا فإنما يكون الإجماع المنقول حجة إذا شملته أدلة حجية خبر الله أو بعض على الأقل. عليكم السلام. وهنا لا بد أن نشير إلى مطلب بات واضح، في مبحث حجية الخبر الواحد، وهو أن أدلة حجية خبر الواحد برمتها ما تم منها وما لم يتم إنما تدل على حجية خبر الواحد في الحسيات أو ما كان بمثابتها. ذلك أن المخبر عنه إذا أردنا أن نقسمه بشكل رئيسي فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما متعلق الخبر أمر حسي متضمنه يثبت بإحدى الحواس الخمس، وإما أنه أمر غير حسي الملازمة بينه وبين الحسي بينة واضحة لا يحتاج إلى إعمال مقدمات نظرية، وإما أنه يحتاج إلى ذلك وهو القسم الثالث. لا شك في أن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الخبر في موارد الحسيات ما كان يثبت بإحدى الحواس الظاهرة، وكذلك ما كان من قبيلها من الحسيات كالإخبار عن ملكة وظاهرها حسية كالإخبار عن العدالة أو ملكة الصدق المستكشفة من خلال الممارسات أو الأقوال على طريقة اللف والنشر المرتب. فإن العدالة كملكة أو ملكة الصدق أو إلى ما هنالك ليست حسية بنفسها، ولكن الملازمة بينها وبين ما ينتقل إليها منه واضحة بينة لا تحتاج إلى مقدمات عقلية نظرية تختلف فيها الأنظار، أو تحتاج في بعض الحالات لكن لا تختلف فيها الأنظار ملحقة بالبديهية مثل ثلاثة ضرب ثلاثة أو اثنان بإضافة اثنين. في مثل هذا أيضا لا شك أن السيرة العقلائية قائمة على العمل الأخبر، وأن هذا من الملحق بالحسيات في نظر العرف والعقلاء، فتشمله أدلة حجية خبر الواحد. أما القسم الثالث وهو ما كان حسيا يعتمد على مقدمات نظرية تختلف الأنظار فيها ولا تنطلق أو تنتقل الأذهان إليها إلا بعد الإيمان بالمقدمة النظرية التي تختلف فيها الأنظار والعقول وتكون محل أخذ ورد. فلا شك ولا ريب أن حجيتها ليست من باب الأخبار، بل حجيتها من باب الفتاوى والحس، فتاوى بالمعنى العام مش إلا الفتاوى بالمعنى الخاص الفقهي. ولا شك أنه إذا آمن العقلاء بالحجية في مورد لا يكون ذلك من باب الإخبار، بل يكون من باب آخر، ولو هو باب الانسداد